السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اليوم عندنا سريعا موضوع أثار الذنوب والمعاصي، ونذكر به دائما وأبدا، كل فترة لا بد أن نذكر الآثار أو بعض الآثار المترتبة على الذنوب والمعاصي في الدنيا قبل الآخرة. الآخرة معروفة، أما في الدنيا عندنا الدين ينقسم إلى قسمين، إما فعل واجبات وإما ترك محرمات. فعل الواجبات يدخل معه المستحبات، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول فخذوه الواجبات والمستحبات، وما نهاكم عنه فانتهوا المحرمات والمكروهات. لذا تقوى الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. التقوى صفة تجمع فعل المأمور وترك المحظور، فمن فعل الأوامر وترك النواهي فهو من المتقين. الكلام على ترك المحرمات وليس على فعل الواجبات. الله عز وجل نهانا، حذرنا من جميع المعاصي، من جميع المحرمات، من جميع الذنوب. والآية العامة الشاملة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ذنب، سواء في القرآن أو في السنة، أي ذنب صغير كبير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إياكم ومحقرات الذنوب. حين يقول لك لا، ذنب سهل، ذنب بسيط. في ناس بتعمل كبائر ولا لا لا مش كده، أنا الذنوب صغيرة يعني حاجة خفيفة. إياكم ومحقرات الذنوب. حديث المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ذنب بعد ذنب بعد ذنب هلك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فقال كمثل قوم نزلوا أرض فلات، أرض صحراء، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. الآن نريد أن نوقد نار، كل واحد جاء بعود واحد، اجتمعت أعواد كثيرة كذا، فأججوا نارا وأنضجوا ما فعلوا ما يريد. والأصل عود بجوار عود، ذنب بجوار ذنب بجوار ذنب. قال فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها، هرة سجنت حبست هرة فدخلت النار، عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. اللي عذبت هرة، اللي حبست هرة مش عذبتها حتى ماتت، دخلت النار هرة. فما بالك بما يفعله المجرمون من تعذيب المسلمين، من هرة سجنت فدخلت المرأة النار كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذا في أيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند والترمذي وقال حديث حسن صحيح إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، أي ذنب نكتة سوداء في القلب، فإن تاب، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه تمحى النكتة، وإن زاد زادت، زاد في السواء، زاد السواد بزيادة المعاصي والذنوب حتى تعلو القلب، حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكان بلال بن سعد ومن التابعين. والأثر رواه الإمام أحمد عن الأوزعي قال يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. ما تنظرش معصية صغيرة، أنت عصيت مين؟ أنت عصيت مين؟ وكان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله. وده ذنب صغير ده ما لهوش قيمة، الذنب ده كبير عند الله. وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. انت فعلت ذنب، اتوضيت وصليت ركعتين واستغفرت وبكيت من خشية الله وتصدقت وصمت والموضوع خطير عندك، قال هذا يصغر عند الله مهما كان مهما كان. وضرب مثال لذنب المؤمن ولذنب الفاسق أو الفاجر أو المنافق. المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل سيقع عليه لذا يسارع بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله. المنافق يرى الذنب كذبابة جاءت على أنفه فقال بها هكذا. لذا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. في صحيح البخاري يقول سيدنا أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا. سيدنا أنس يقول للتابعين لأنه تأخر موته، مات بعد 90، فكان يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. تعملوا أعمال بالنسبة لكم صغيرة ملهاش قيمة. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. بعض رواة الحديث كمحمد بن سيرين وغير يقول وأرى أن جر الثوب منها اللي بيطول ثوبه إلى أسفل الكعبين، قالوا أرى أن جر الثياب منها من هذا الذي يقصده سيدنا أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. فإذا المعاصي خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التخر، ابتعد عن جميع المعاصي مهما كانت. طيب يعني أنا معصوم؟ لا مش معصوم. وإذا عصيت الله فبادر إلى التوبة وبادر إلى الإنابة. وقد وصف الله عز وجل عباده المتقين في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الصفة الأولى والكاظمين الغيظ الصفة الثانية والعافين عن الناس الصفة الثالثة والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ارتكبوا ذنب ارتكبوا معصية مع أنه إيه؟ عدت للمتقين ودي من وصف المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ابتعد عن الذنب، غلبك الشيطان بادر إلى التوبة والإنابة، توضأ وصلي ركعتين واستغفر، الذنب يمحى، النكتة السوداء تمحى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نفترض غلبك الشيطان، جدد التوبة وعاهد الله كذا أي معصية تعمل أيا كان ذا، لو نظرت إلى الحرام توضأ وصلي ركعتين. واحد مبتلى بالسجارة، إذا شرب سجارة واحدة يتوضأ ويصلي ركعتين، كيف؟ بعد شوية خلاص هيترك السجاير ويترك النظر. ارتبت اتوضأ ويصلي ركعتين. فعلت أي معصية تتوضأ وتصلي ركعتين وتستغفر الله تبارك وتعالى. وإذا الأمر زاد معك تصدق بصدق عشان توجع النفس. لأن الصدقة بتوجع. وهكذا هذا دأب المؤمن، هذا دأب المؤمن إذا فعل معصية أو إذا قصر في واجب أدب نفسه بادر أولا إلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى ثم أدب نفسه بطاعة أخرى خصوصا الطاعات الثقيلة على النفس. إذا فعل ذلك وهذا من المحاسبة النفس، إذا فعل ذلك ستحملك النفس على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. ممكن أنا مع نفسي كده أفتح موقع إباحي وأتفرج عليه وأراه محدش شايفني، ولكن الله يراك، وأنت جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك، ومع ذلك تصبح بين الناس ومذلة ذل المعصية على وجهك، النكت السوداء على وجهك. قال يحيى ابن معاذ الرازي عليه رحمة الله: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه، من أعجب من العاقل رجل العاقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. اللهم لا تشمت بي الأعداء، اللهم لا تشمت بي الأعداء، وبعدين لا أنت بتشمت كل عدوك. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. يوم الفضيحة بقى كله يظهر، يوم تبلى السرائر، اللي فعل شيء بينه وبين نفسه محدش لم يطلع عليه إلا الله سيظهر، يبقى كل الناس هتشمت به بفضيحة كبيرة. قال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. يعني هتظهر هكذا، وربنا عز وجل بيستر عبد مرة واثنين وعشرة، تماديت فلا بد من أن يهتك الله عز وجل ستره. من أجل ذلك راقب الله عز وجل في السر كما تراقب الناس في العلانية، ولا تفعل الأشياء التي تشينك بين الناس، فكذلك إذا خلوت بنفسك راقب الله عز وجل، واعلم أن الله يراك، الله عز وجل مطلع إليه، الله عز وجل ينظر إليه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. طيب، هذه مقدمة الموضوع بتاعنا، ما هي الآثار المترتبة على الذنوب والمعاصي؟ واحد يتمادى في الذنوب والمعاصي ومش همه، يا معصية طاعة مشي حالك وخلاص، خلينا نعيش، ولا خلينا نعيش يومنا شبابنا، خلينا نتمتع، وبعدين يجيك ملك الموت وخلاص انتهى الموضوع. فما هي الآثار المترتبة على الذنوب والمعاصي؟ أول أثر حرمان العلم. ربنا بيحرمك العلم، تسمع خطبة الجمعة، تسمع موعظة، ولا فاهم حاجة، ولا فاهم شيء. ليه؟ فيه طبقة سودة كده من النكت السوداء التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، حالت بينك وبين العلم، حالت بين دخول الموعظة إلى القلب لتستفيد بها. إذا المنافقون إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن ووعظهم، ماذا قال آنفا؟ ماذا كان يقول؟ وكم يقول إيه؟ هم مش فاهمين يقول ليه؟ طبع الله على قلوبهم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. حرمان العلم، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، فاحذر من المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، نسب هذا إلى الإمام الشافعي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. يبقى اترك المعاصي وستفقه بإذن الله تبارك وتعالى، وستعي ما تسمع أو تقرأ، فإياك أن تطفئ هذا بالمعصية وأن تحرم نفسك. حرمان العلم، حرمان الرزق. ممكن واحد يقول: إيه دخل الرزق في المعصية؟ لا، في ارتباط وثيق بين المعصية وبين الرزق. في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. رزق جاي لك، عملت معصية، ربنا يحرمك منه. الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب اعكس بقى، من لم يتق الله لا يجعل له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. ممكن تقول تم فلان كذا وهو بعيد عن الله، وفلان كذا وهو بعيد عن الله، وفلان، وعدد عدد ما شئت. صادق صادق، ولكن هذا استدراج من الله عز وجل، هذا استدراج ومكر من الله عز وجل بهؤلاء. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقارون، قارون الذي ضرب الله عز وجل ذكره في القرآن وضرب لنا مثالا به، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي. في النهاية ماذا حدث؟ استدراج استدراج استدراج، لم يرجع فخسفنا به وبداره الأرض. إذا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لذا قال السلف رضوان الله عليهم: إذا رأيت الرجل مقيم على المعاصي، رجل مقيم على المعاصي والله عز وجل يغدق عليه الرزق، فاعلم أنه استدراج، هذا مكر من الله بهذا العبد، هذا مكر من الله بهذا العبد. ممكن يقول إيه الحمد لله ربنا راضي عني، ليه أعطاني كذا وأعطاني كذا؟ لا، العطاء ليس علامة على الرضا، العطاء قد يكون علامة على الرضا في قول الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، والأمر الثاني قد يكون استدراج من الله تبارك وتعالى. حرمان الرزق، يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي، ما استجلب رزق بمثل إيه؟ ترك المعاصي. فترك المعاصي ربنا يفتح عليك، ربنا يكرمك، وما تفكرش إن خلاص تركت اليوم بكرة هن... لا، لابد من الاختبار، لابد من الامتحان، هل انت صادق ولا كاذب؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لازم اختبار ولازم امتحان. يبقى حرمان العلم حرمان الرزق. رقم 3، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازيها ولا تفارق، لا تقارنها لذة أصلا. يعني في وحشة في القلب، سن عنده مال وعنده، يقول أنا كئيب، أنا غير مستعد، وقد يفكر في الانتحار كما يحدث هذا كثيرا في بلاد الكفر في الغرب. انتحار، نسبة انتحار عالية جدا، مع أنه عنده كل شيء، مقومات الحياة التي يظن الناس أنها سعادة، عنده كل شيء ومع ذلك ينتحر. قلب هنا لن يسعد القلب، لن يهدأ القلب، لن يطمئن القلب إلا إذا سار على طاعة، إلا إذا مشى على منهج الله تبارك وتعالى. أما بعيد مهما آتاه الله من السعادة الدنيوية ومن الأمور التي يظن الناس أنها سعادة، فيه هنا وحشة لا بد أن تسد. تقوى الله، تقوى الله. وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر ما يحسش به إلا من في قلبه حياة، إلا في قلبه حياة. فلو لم يترك لو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. يعني فقط لو أنا يعني دعونا من القيامة وكذا وكذا، لو فقط أترك الذنوب عشان أزيل هذه الوحشة وأجد السعادة والهدوء والطمأنينة والسكينة، العاقل يترك الذنوب لأجل هذه الأمور. ومنها أيضا من عقوبات الذنوب والمعاصي وحشة تحصل بينه وبين الناس. إذا وحشة بينه وبين الله ووحشة بينه وبين الناس، هذا أمر طبيعي، هذا أمر لا بد منه، هذا أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه الله، حتى يحبه الله. فإذا ما أحبه الله عز وجل ينادي يا جبريل إن الله يحب فلان فاحب. سيدنا جبريل ينادي على أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. تمشي على الأرض وملائكة السماء بأسرهم يحبوك ويعرفوك وأنت مشهور عندهم. ثم قال ويوضع له القبول في الأرض. ويوضع له القبول في الأرض. جبريل عليه السلام يحبك، ملائكة السماء تحبك. وضع الله لك القبول في الأرض عند الصالحين، أما عند المنافقين الفاسقين هؤلاء لا قيمة لهم ولا يحسبون من الناس. الوحشة وحشة تحصل بينه وبين الناس، لا سيما أهل الخير منهم، خصوصا أهل الخير، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم. وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته، وبينه وبين ولده، وبينه وبين أقاربه، حتى بينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. قال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق الدابة والمرأة. أجد كل شيء مغلق، كل شيء ما في سهولة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يسرا، ما فيش تقوى، ما فيش يسر، ما فيش يسر. لذا من الأمور المترتبة على الذنوب والمعاصي تعسير أموره عليه والمعسرة، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. إذا الجزاء من جنس العمل. والكلام هذا أيضا موجود في القرآن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه. إذا كان هو الله عز وجل هو حسيبك وكفيك، إذن تطمئن تماما. ومن الأشياء المترتبة على الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل. يبقى ظلمة وحشة بينه وبين الناس، وحشة بينه وبين الله، وحشة بينه وبين نفسه، حتى بينه وبين نفسه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه، حسنها نور في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. عقوبات السيئة. ومن ذلك من الأمور المترتبة على المعاصي، المعاصي توهن القلب والبدن، بتضعف القلب، القلب ضعيف، يخاف من أي شيء، يخاف من أي شيء، كما قال الله عز وجل في المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وهكذا العاصي يخاف من كل شيء، فمن خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. فعنده وهن في القلب، وعنده ضعف في البدن، مع انه بياكل وياكل وعنده، لا يمكن. قال اما وهنها للقلب فامر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكليه. تجد واحد طويل وعريض وكذا وقلبه ما فيش قلب. بسبب ايه؟ الذنوب والمعاصي. اما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحال، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم في الفتوحات الإسلامية، كيف خانتهم وأحوج ما كانوا إليه، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن المعاصي بتوهن القلب، تضعف القلب، وبتضعف البدن. لذلك دائما الرجل إيمانه قوي ما يخاف من أي شيء أبدا نهائي، أما الآخر يخاف من أي شيء، أي شيء يخاف منه. اللي ما عنده اطمئنان أصلا، ما عنده اطمئنان، ما عنده هدوء، ما عنده سكينة. قال ومن ذلك حرمان الطاعة، هو الإنسان يعمل معصية يعمل طاعة، حرم الطاعة ففعل المعصية. فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله، يعني الوقت هذا الوقت إما أن تقضيه في طاعة وإما أن تقضيه في معصية وإما أن تقضيه في مباح، فأنت بدلت الطاعة التي خلقت من أجلها إلى معصية. قال ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهكذا. والإنسان إذا فتح عمل معصية بعدين الشيطان فتح له معصية تانية، فتح له معصية تانية، مش هينتهي، مش هينتهي. بسبب إيه؟ بسبب المعصية الأولى ما تاب ولا رجع إلى الله منها حتى تتابع عليه، ربنا عز وجل يتخلى عنه ويتركه يكل إلى نفسه فيفعل ويفعل ويفعل ويغوص في المعاصي ليلا ونهارا. المعاصي تقصر العمر وتمحق البركة، تخلي عمرك قصير، قصير حقيقة وكذلك لا بركة فيه. هنضرب مثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، من أحب وفي رواية من سره أن ينسأ له في أثره، ربنا يطول عمره وأن يزاد في رزقه، زيادة في الرزق وزيادة فين؟ في العمر، فليصل رحمه. وفي رواية فليتق الله وليصل رحمه. إذا صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق. تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل، فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل، في يزيدان في الأجل. المتابعة بين الحج والعمرة تزيد في الأجل. في رواية الترمذي تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فقر وذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلى الجنة. فالطاعة عموما تكون سببا في زيادة العمر، وأيضا العمر هذا فيه بركة، العمر هذا فيه بركة نقضى في الطاعة فربنا يبارك له. قد وقد يفعل طاعات كثيرة في أوقات قصيرة، قصيرة الثاني مشغول أوقاته كلها في الهلس وفي الضياع ووقته ضايع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد سيسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. أنت أفنيت عمرك فين؟ في لعب الكورة ولا في التمثيل ولا في الصد عن سبيل الله ولا أفنيت عمرك في طاعة الله اللي أنت خلقت من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه مرحلة القوة، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، تعملت بعلمك إيه؟ أنت دعيت الناس ولا كتمت؟ أنت كنت بتعمل بعلمك ولا ما بتعملش؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ طب أنت كنت من عباد الله الصالحين ومن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يخافون في الله لا يخشون في الله لومة لائم، ولا كنت بتخاف وكنت ستسأل. ويقف العبد بين يدي الله عز وجل ويسأله الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدي في يوم كذا في مكان كذا رأيت منكرا ولم تنه عنه، فيقول رب هبت الناس خفت من الناس. فالله عز وجل يعاتب العبد ويقول تهاب من الناس ولا تهاب، تخاف من الناس ولا تخاف مني. فيتعرض العبد لأشياء يعني وأهوال لا يعلمها إلا الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت جبته منين وصرفته فين أنفقته فين؟ فإذا ما أتيت به من حلال طيب أنفقت لابد أن تنفقه في حلال، أما أنفقت جئت به من حرام وأنفقت حتى ولو في حلال لا يقبل، لا يقبل. وعن ماله من أين اكتسبه، هذا مهم جدا، وفيما أنفقه. لك جماعة اللي بينفقوا المال في الهلس والكلام الفاضي في السجائر والمعسل والأشياء المحرمات هذه كيفما كانت، كل هذا مدون وكل هذا مكتوب، وسيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. يعني واحد ممكن بعيد عن المعاصي الشيطان يقول بس افعل ابدأ، وبعدين إذا تداركه الله برحمته سيتوب ويرجع إلى الله، وإلا إذا تخلى الله عز وجل عنه سيفعل الثانية والثالثة والرابعة. المعصية تولد المعصية، والطاعة تولد طاعة، وهلم جرا وهلم جرا. ولا يزال العبد يعاني الطاعة، ركزوا معي بقى في هذه العبارة من كلام الإمام ابن القيم في الداء والدواء. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله تبارك وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتزعجه عن فراشه ومجلسه. ولا يزال العبد يألف المعصية، يعني الواحد طاعة 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 طاعة، ربنا عز وجل بأيدك بملائكة، يرسل لك ملائكة تزعجك، لا تهدأ إلا بالطاعة، لا تستريح إلا بالطاعة. ليه؟ ربنا بحبك، أصبحت من حزب الله تبارك وتعالى. ولا يزال العبد يعاني الطاعة، يجاهد نفسه ويألفها ويحبها ويؤثرها، يعني على المعصية، حتى يرسل الله تبارك وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا، تزعجه تحرضه وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. وده من توفيق الله العبد، هذا من توفيق الله، أنت فعلت الطاعة وجاهدت نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حتى وصلت إلى مرحلة كبيرة ومنزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فربنا عز وجل لن يسلمك إلى الشيطان، فأنت حبيب للرحمن، حبيب للرحمن. ولا يزال العبد يألف المعاصي العكس بقى، ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. معصية 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 معصية، أصبح إيه؟ ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والمشكلة كمان إيه؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال فالأول قوي جند الطاعة، قوي جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه الملائكة، وهذا قوي جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. إذا وصل عبد إلى هذه المرحلة يعني خلاص انتهى، الموت أحسن كثير بدل ما يوصف المعاصي ويعني ويكون يعني آخرته لا يعلمها إلا الله. ومن ذلك هنختم بقى عشان ما نطولش أكثر من كده، المعاصي سبب لهوان العبد. معصية 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 يا عبد الله لا قيمة لك عند الله، لا وزن لك عند الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال الإمام ابن القيم المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. تبين من الكلام، تبين الكلام، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. عشان كده العاصي ما بيعملش المعصية إلا بعد أن تخلى الله عنه. طيب يعني هذا على الله ما لوش كده، اعصي عشان هتدخل جهنم، عشان هتعذب بالمعصية أو ستتعرض لأهوال لا يعلمها إلا الله. ولو كانت لك منزلة عند الله لحال الله بينك وبين المعصية وشغلك بالطاعة. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. فمن هوان العبد على الله أنه تخلى عنه، يبقى اللي بيفعل معاصي واللي بيغوص في المعاصي والبعيد عن الله ده اسمه ايه؟ هان على الله تبارك وتعالى. أتريد أن تكون من هؤلاء؟ أتريد أن تكون من هؤلاء؟ طبعا لا أريد ولا أحب ولا أتمنى. إذا اتق الله وابتعد عن المعاصي وتب إلى الله تبارك وتعالى وافتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. نختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره، يقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. الجهاد مستمر إلى قيام الساعة لن ينقطع أبدا. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. رزق معي مع الجهاد في سبيل الله. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل، وفي رواية وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. يبقى المخالف ايه؟ ذل وايه؟ صغار. المخالف العاصي الفاسق الفاجر الظالم هذا ذليل، هذا ذليل، هذا حقير. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يعني تشبه باليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. تشبه بالنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. تتشبه بظالم تحشر معه. قضى الله عز وجل أن العبد يحشر مع من؟ أن العبد مع من أحب يوم القيامة. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأشياء كثيرة جدا لكن أكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وفردوسا وملكا كبيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.